بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم يا الله. هذا هو الدرس الأول بعد المقدمة التي تقدمت في الدرس الماضي. هذا يعتبر الدرس العملي الأول في هذه السنة الجديدة المباركة. نسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيدي الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح، وأن يوفقنا في دقائقنا هذه، أوقاتنا هذه، جهودنا هذه لما فيه الخير إن شاء الله. ونسأله أن تكون قربة لوجهه الكريم ببركات محمد وآل محمد. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، أرواح مراجعنا العظام، لا سيما روح الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، إلى أرواح شهدائنا الأكارم، إلى أرواح موتاكم، موتانا، موتى السامعين، رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. انتهينا في العام الماضي بحمده سبحانه وتعالى ومنه من المسألة 14، كانت من مسائل النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. كانت تلك المسألة المسألة الأحلى، المسألة الجميلة، مسألة الغيبة، وهي أحلى وجميلة لا لأنها فاكهة المجالس أعاذنا الله وإياكم منها ومن أمثالها ومن شرها، ولكنها كانت جميلة لما مررنا به من بساتين جميلة حلوة لطيفة، كانت ملأة بمنهج الاستنباط، بأدوات الاستنباط، بفنيات هذا العلم الجميل، هذه الممارسة اللطيفة التي هي عملية الاستنباط. تلك المسألة كانت كسابقاتها مسألة خضنا فيها لا لمجرد أن نعرف وأن نتبين آراء الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، فقطعا كما كنا نقول وقلنا وكررنا أن الهدف الرئيسي ليس هو أن نشرح هذا الكتاب وأن نعرف هذا المصطلح الفلاني ما معناه، أو الفكرة الفلانية ما هي، أو الإشكال الفلاني ما هو، أو الرد على هذا الإشكال ما هو. لا، كل ذلك إنما كان وسيلة من الوسائل التي اتخذناها لتعلم فن الاستنباط، ولهذا ما مرت علينا معلومة صغيرة أم كبيرة إلا وتعلمناها حين تعلمناها في سياقها الدقيق وفي سياقها الصحيح من عملية الاستنباط. ولهذا كنا نقول أن هذه المعلومة محل كلامنا هنا في هذه المرحلة من مراحل عملية الاستنباط. هذا الإشكال إنما هو إشكال في هذه المرحلة، هذا الرد إنما يرد انطلاقا من هذه المرحلة، من هذه الجهة، وهكذا كل تلك المعلومات التي مرت علينا إنما تعلمناها في سياقها المفروض أن نتعلمها فيه، وإلا الهدف ليس هو أن نتعلم الأفكار، ليس الهدف أن نتعلم هذا المصطلح ما المقصود به، هذه الفكرة ما هي، لا، كلها إنما نتعلمها باعتبار أنها وسيلة من الوسائل التي توصلنا إلى الهدف. وما هو الهدف؟ نعود ونقول أن نتعلم الطريقة الفنية للاستنباط، الممارسة الاستنباطية المنضبطة بقطع جاهزة، هكذا كنا نعبر ولا نزال في هذه السنة أيضا هكذا نعبر. أن نتعلم عملية الاستنباط طبق قطع جاهزة. فنحن نتعلم البناء الجاهز لعملية الاستنباط. قطع جاهزة لا نفكر فيها كثيرا، نعتمدها لأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه أستاذ الفقهاء والمجتهدين اعتمدها، فنحن اعتمدناها وتعلمنا كيف تبنى عملية الاستنباط من ألفها إلى يائها. هكذا أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نحيد عن هذه الطريقة، وعاذنا الله ونعوذ به سبحانه وتعالى أن نفارق هذه الطريقة. فهذه الطريقة هي الهدف الأسمى، هي الهدف الأعلى، أن نتعلم عملية الاستنباط. وإذا شئنا أن نلخص كل هذا الهدف مر نتكلم فيه كثيرا، هذا الذي قد يعبر بعضهم عنه بأنه قراءة ما بين الأسطر. قراءة ما بين الأسطر المراد بها هو هذا، أن نتعلم عملية الاستنباط وأن نتعلم مكان وموضع كل فكرة كل معلومة صغيرة أو كبيرة من عملية الاستنباط. ولهذا كنا نشاهد أننا عندما نمر بمعلومة ما، ظاهر هذه المعلومة هو كذا كذا كذا، هذا ظاهرها، ولكن هذا الظاهر ما الذي أريد به؟ يعني لماذا جئنا بهذه الفكرة التي هذا ظاهرها؟ هذا هو الفن. هنا العمل، كل العمل هو هنا، أن هذه المعلومة هذه الفكرة إنما هي، إذا أريد أن نمثل، مثل طابوقة. طابوقة طابوقة شو يسمونه؟ لبنة. أي لبنة، أي لبنة. ها، هذا لابد أن نعرف مكانها بالضبط من عملية الاستنباط، لأن إحنا نريد نتعلم كيف نبني معلومات هيجي مبعثرة ما أعرف شنو نتعلمها على ظاهر، هذا ما يفيدنا. لابد أن يكون عندنا ملكة، صفة، خاصية، ما شئت فعبر، أن نتعلم أن هذه المعلومة التي تلقى إليك من متخصص، هذه عندما تلقى إليك إلها هدفها. هذا هدفها شنو؟ هدفها أنها لبنة من لبنات عملية الاستنباط. لابد أن نعرف هذه اللبنة بالضبط أين مكانها من هذه العملية. نعبر عن المعرفة ما بين السطور، أن نعرف ما بين الأفكار، أن نعرف الطريقة الفنية للاستنباط، ما شئت، لا ما شاءت الأقدار. هذا هو هدفنا الرئيسي. يعني هدفنا أنه الإنسان الطالب أن يكون نبيها، ينظر إلى الأشياء التي ينظر إليها الآخرون إلا أنه يرى شيئا آخر. هذه المعلومة تكون طريقا ووسيلة إلى تحقيق ذاك الهدف، ذاك الهدف اللي لربما الكثير أو الأكثر غائب أصلا عنه، غائب عنه. أنت كطالب يجب أن تصل إلى هذه المرحلة عندما تقرأ في الجواهر، عندما تقرأ في المسالك، عندما تقرأ في الحدائق، عندما تقرأ في تراث السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، تقرأ في تراث السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، تقرأ في نتاجات علمائنا الموجودين المعاصرين سددهم الله سبحانه وتعالى وأخذ بأياديهم، فأنت تعرف، تعرف اللغة التي يتكلم بها هذا المتخصص. هذا المتخصص يتكلم معك، هذا اللي قاعد يمك يفهم شيء وانت المفروض شنو؟ تفهم شيء ثاني. ان تقرأ الافكار، وهذه الافكار عندما تقرأها تعرف اين مكانها، اين محلها، وما هو الهدف منها. هاي اكو قصة ما ادري مر عليكم للنباهة اللي احنا نريدها في الطالب. يقولون فد واحد اجلكم الله، فد يوم عند بعير وظل البعير ضاع، ما أدري جزء مر عليكم. فهذا طلع يدور، يدور عن شنو؟ دور من الناس، سأل من الناس، سأل من الناس، وصل الواحد في الصحراء قال له أخويا أنت ما شفت البعير؟ هذا عندي بعير أنا وظال، ما أدري وين صار. قال له أقول لك أنت هذا اللي ضيعت البعير اللي ضيعته أعور؟ قال له إيه أعور، وين هو؟ قال له أقف لا تساجد، هذا البعير اللي أنت ضيعته أعرج؟ قال لي والله هو أعرج. وينه؟ قال له وقف ساج. قال له هذا البعير اللي أنت ضيعته كان عليه حمل ثقيل؟ قال له إيه؟ إيه هو؟ وينه؟ قال له ما شفته. قال له شنو ما شفته؟ أصلاً هاي ثلاث ميزات أنت، ثلاث صفات كل بالضبط وبالدقة أنت جبتها، شلون ما شفته؟ قال له والله ما شفته. المهم قال له أخويا تجيب البعير لو تفرش ونجي فصل. لا هاي مو من القصة، مو من الفصل. خذاه من ياخته وداه للقاضي. قال له جناب القاضي هذا هيك يقول أنا ضيعت البعير وهذا عرف الصفات مالته وقول ما شفته. القاضي متعجب قال له ولك تعبت شنو السالفة؟ قال له والله ما شفته. شلون ما شفته؟ ما شفته عشان عرفت هذا. قال له شوف جناب القاضي هذا البعير ماله أعور. شلون عرفت أعور؟ قال لأنه أنا مريت بشجرة كان بها ثمر وطايح على القاع، فشفت أكو دابة جاية ماكلة بس الجهة اليسرى. فهذا شنو أنا افتهمت؟ أنه هذا عين اليمنى شبيهة ما تشتغل، وإلا لو كانت عين اليمنى تشتغل شاخدها منا ومنا، ليش بس من شنو؟ من اليسرى. قال له زين هاي افتهمناها، شلون عرفت شو اسمه أعرج؟ قال عرفت أعرج لأنه باوحت الأثر ماله، أثر رجلينه على الرمل، فشفت ناحية الأثر مالها بالرمل أكثر نازل بالرمل أكثر من الناحية الثانية، فافتهمت أنه لابد شنو أعرج، لأن شايفين اللي يعرج يكون اعتماده على إحدى الرجلين أكثر من اعتماده على شنو على الثانية. قال له زين يا هاي هم لك طايحة، عرفت شلون عرفت عليه أثقال؟ قال له لأن الأثر ماله اللي تركه على الرمل مبين أنه مو بس جمل وإنما عليه ثقل، لأن هذه رجلين أكثر غورا في الرمل. بهجي شفت إذن هو أعرج وهو شايل ثقل وهو أعور، ولا شفته ولا شافني أنا. فقال له يلا روح. احنا شوفوا هدفنا أنه الناس تباوع تشوف جمل، احنا نباوع مو بس نشوف جمل، احنا نشوف جمل ونشوف مئة شيء او الف شيء بالاضافة الى هذا الجمل. نقرأ الاثار، الاثار اللي يتركها هذا الجمل على سبيل المثال هذه بقصتنا احنا نقرأها. فاحنا نمر على فكرة يطرحها الشيخ الانصاري، بس الشيخ الانصاري من يطرحها احنا نقرأ اثارها، هذه الآثار هذه اللي احنا نعبر عنها احيانا بالهدف من هذه المعلومه. هاي المعلومه من جاي يطرحها الشيخ الانصاري، شنو الهدف منها؟ مو هيك جابها وذكرها وحطها، كما انه ترتيبها. شوف نقرا الافكار من حيث الكم، من حيث الكيف، من حيث الاسلوب، العبارات اللي ذاكرها، ومن حيث ترتيبها في الفكره الاصليه. يعني هو عنده فكره اصليه مرتب هاي الفكره الاصليه ترتيب خاص، هذه أجزاءها هم احنا نكون شنو نعرفها ونقراها. ولهذا المفروض أننا تعلمنا من جملة ما تعلمنا أن نكون نبيهين. هذه النباهة، هذه النباهة تحتاج بالإضافة إلى أن تتعلمها أن تمارسها، الممارسة بالإضافة أن تتعلمها كون تمارسها. ولهذا احنا جاي نشوف أنه لازلنا نشعر بأننا لم شنو يقولون بعدنا عندنا عطش للمادة العلمية اللي موجودة في المكاسب المحرمة، مو بس لأنها مادة علمية وإنما لمن درس معنا سابقا هذه توفر له خير ممارسة عملية لما تعلمه، بالإضافة طبعا إلى الكم الكبير من الأدوات، من الوسائل، من طرق التفكير، من بناء المنظومة التفكيرية للطالب، الكم الكثير اللي راح يجينا خلال هذه المسائل الجديدة. الممارسة شيء عظيم. الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه، وإحنا عادة كنا نمر بأفكار الشيخ الكبير اللي كان يعبر عنه شيخ الأنصاري قلت لكم دائما كلما ذكر كان يعبر عنه هو وحده لوحده وما عبر بهذا التعبير عن غيره ببعض الأساطير لأنه أسطوانة من الأساطير ما عبر عن أي أحد. شوف شيخ الأنصاري من كان سابقا أو لاحقا من يتعرض مثلا إلى أفكار واحد عبقري آخر من أكبر عباقرة الفقه اللي هو الشيخ حسن صاحب كتاب الجواهر, الشيخ حسن النجفي صاحب كتاب الجواهر اللي كان معاصر واللي هو أوصى بمرجعية الشيخ الأنصاري. الشيخ صاحب الجواهر كان هو المرجع الأعلى لجميع الشيعة في كل العالم أواخر عمر الشريف, الكل كان يعتقد بأنه سوف يعطي المرجعية لواحد من أولاده أو للمقربين جدا على الأقل إذا مو واحد من أولاده, وعلى قولتنا المكتب والحواشي والهات كانت كلها مهيئة أنه فلان هو اللي راح يصير مرجع على فراش موته رحمة الله تعالى عليه وحشرنا معه بحق محمد وآل محمد. على فراش موته أمر بأن يحضر صاحب الجواب صاحب المكاسب شيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه, فقال جيبوا لي يا شيخ الشيخ مرتضى, فجابوا. فقل وقل الحاضرين أنه المرجعية بعدي لك. وتدرون تذكرون ما أدري أن ناقلها هاي القصة الأولى, قل له بس أوصيك وصية واحدة, الشيخ مرتضى ما يحتاج واحد يوصي, قل له بس أوصيك وصية واحدة ما عندي غيرها. قل له شنو؟ قل له أوصيك أن تقلل من احتياطاتك. شيخ الأنصاري المعروف عنه أنه كثير الاحتياطات, شيخ صاحب الجواهر وهو المرجع الأعلى أوصى وصية واحدة بس, أن تقلل من احتياطاتك. وطبعا تتمت القصة هم يمكن مر عليكم أنه الشيخ رفض أن يكون هو المرجع. شوف يعني هالعنوان اللي يعني يتكالب عليه من لا يستحق. طبعا والحمد لله رب العالمين أننا على طول التاريخ يعني ما تسنم هذا المنصب إلا من هو أهل له والحمد لله, وهذا من تسديدات الله سبحانه وتعالى. وإلى يومنا هذا تشوفون أنه المرجعية هنا وفي أكثر بقاع العالم لسماحة السيد السيستاني حفظه الله وأمد بعمره, وتشوفون المواقف, تشوفون الموقف الشجاع لفتوى الجهاد. هذه الفتوى مو كل واحد, مو أي واحد يقدر يعني ينطيها, لأن هذه بها دماء وبها أعراض وبها بها قتال. وأنتم تعرفون أنه مراجعنا رحمة الله على الماضين وسدد الله الباقين يخافون تمام الخوف من هذه الثلاثة يعني الدماء والفروج والأموال, يحتاطون بعد أصالة الاحتياط عندهم, مو عندهم بقية الأشياء أصالة البراءة إلا بالأموال وبالأعراض, هذه بالدماء أصالة الاحتياط تشتغل. مع هذا شوف هذه الفتوى العظيمة. وهكذا في الجمهورية الإسلامية والحمد لله رب العالمين سماحة السيد القائد الخامنئي ببصيرته بشجاعته, وتشوف يعني شوف النتاج اللي جدا واضح أنه الكل يرجف من سماع اسم أمريكا بينما إيران تقف وأصلا تذعن في تمريخ أنف أمريكا. وهذه الحادثة الأخيرة طبعا واحد من الشواهد البسيطة, هذه حادثة إسقاط الطائرة الدرون على قولتهم, وهي وحدة يمكن من أربعة يمكن عندهم اللي هي قمة التطور التكنولوجي وإذا بها تسقط في لحظة واحدة. ولهذا شنو سوت أمريكا؟ طيحوا لها طيارة وشي سوت؟ ما قدرت أي شيء تسوي أصلا. نحمد الله سبحانه وتعالى. ولهذا شاهدي أنا أنه شيخ الأنصاري ما قبل بالمرجعية وقال هذا القصة الطويلة اللي ما أريد أنا أعرج عنها. فقال لهم واحد من أصدقائي كان وياي بالدرس وبالمباحثة هو كان هو الأعلم من عندي, ولهذا أنا ما أريد هاي المرجعية تدزوا عليه هو بأصفهان ما أدري وين كان.
فدزوا عليه قالوا له ايش يقول الشيخ الانصاري؟ قال لهم هذا سلموني على الشيخ الانصاري وقالوا له هذه ايام المباحثه من كنا احنا، انا بهاي الفتره تركت المباحثه وتعادت على الدرس، فانت الاعلم وانت بعد انت المرجع وصار مرجع. المهم شاهدي انا انه الشيخ الانصاري من اعظم ميزاته انه يعلمك على الطريقه الصحيحه للتفكير اللي احنا ساقين هم ذاكرينها، يعلمك على النباهة، بس يعلمك بأي طريقة بهذه المعلومات اللي موجودة، فتحتاج أنت إلى طريقة خاصة أن تستفيد من هذه المعلومات وتضعها في موضعها الصحيح. أرجع إلى وقلت أنا شنو شاهدي اللي كان؟ أنه هذه المعلومات وهذا الدرس وهذا التدريس وهذا التعلم يحتاج إلى ممارسة، وجبتها على الشيخ الكبير بعض الأساطين، الشيخ جعفر كاشف الغطاء، صاحب كشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه، المنقول عنه أنه درس شرائع الإسلام 300 مرة. شرائع الإسلام تدرون يعني ذاك الوقت كان هو محور الدراسات العليا، ولهذا تشوفون أنه مثلا الجواهر مثلا شرح لي شرائع، يعني شلون هسه يعني بعد شرائع الإسلام اجتنا شنو العروة الوثقى، وإلى يومنا هذا هي محور الدراسات، يعني تعتبر كمتن ويجي يبحث كمادة أولية ويجي يبحث. كان ذاك الوقت الشرائع، ولهذا شوف شروحات كلها على الشرائع، مسالك الأفهام والمدارك والجواهر وكثيرا يقول 300 مرة أنا مدرسها، درس الشرائع. هذه تبين لك أهمية الممارسة. مدام جبتها على الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه، أنا أتذكر أنني في وقت ما قرأت قصة لطيفة جدا عن الشيخ كاشف الغطاء، مدام احنا في بداية هاي السنة وبداية درسنا. تعلمون أنتم يعني من قرأ التاريخ وطالع التاريخ في إيران أنه كانوا القاجاريين هم اللي كانوا يحكمون، قاجار، وهؤلاء القاجار كانوا شيعة وخلص كانوا، ولهذا كان السلاطين القاجار كانوا يريدون أن يضفوا على سلطنتهم ثوب الشرعية، يعني حتى لا يخرجون عن الطريقة وعن الملة ولا يعتبرون ظالمين أو غاصبين، فكانوا يأخذون نيابة من المرجع الأعلى للشيعة. هو المرجع الأعلى يأتي إلى السلطان بطلب منه ويعطيه إذنا لأن يكون سلطانا، يعني لأن يكون حاكما. زمان الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه كان في زمانه فتح علي شاه القلولة، وهو من أعظم السلاطين القاجار أيضا، ما حكم إلا بحكم من الشيخ الكبير جعفر كاشف الغطاء. يعني شوفوا العظمة التي يصل لها المرجع، مرجعنا. في يوم من الأيام، بعد تدرون السلطان إلى الكرسي على قولتنا يدوخ، مو كرسي يدوخ، بس أنا قاعد على الكرسي اللي ما فيه ودايخ فالكرسي يدوخ. ففي يوم يقولون فتح علي شاه ما أدري شنو صاير، فضايج من زعلان من الشيخ الكبير كاشف الغطاء، فتح علي شاه طهران شيخ الكبير في النجف، ولكن مراجعنا وعلماءنا كانوا يسوون رحلات إلى الأماكن الأخرى وخاصة إلى إيران، يعني أما يوصلون إلى العلماء الآخرين وهم يشوفون أبنائهم، لأن دولي بعد هم وكلهم أبنائهم، بعد المرجع هو الأب. فعزم فت سنة من السنين أن يزور طهران، وخلال وجوده في طهران عزم أن يزور البلاط السلطان فتح علي شاه. فتح علي شاه ذاك الوقت هم كان ما أدري شنو صاير، زعلان من
المرجع الأعلى.
فصاح شنو يقولوا له أمين الدولة. أمين الدولة هذا كأنما مثل رئيس الوزراء هالشي الملاصق إلى السلطان. فقال فلان يريد يجي باكر، تخبر أنت كل اللي موجودين جنود صغار كبار ما أدري ذاك التهم تخبره ذاك اللي على الباب البر، تقول له من يشوف الشيخ لا تخليه يدخل.
يوم ثاني اجى الشيخ جعفر كاشف الباب،
بمجرد ان وصل الى الباب هذول الحراس اجوا راسا قبلوا ايده وفتحوا له الباب
دخل.
ودخل بعد تدري انت من باب الباب من باب الباب كل هؤلاء يجون يقبلون ايده وفتحوا له الباب الى ان وصل الى القاعه الكبيره. القاعه الكبيره كان لها درج يعني كم باية مو مثل هذا درجنا لهنا على ما تصعد ما تدري من الأموات ما تدري من الأحياء، لا كم درج كم باية حتى بعد كلش والحضار والسلطان هم موجود. فشايف احنا طبيعتنا من نريد ندخل المكان من نريد هذا شنو نقول؟ قل يا الله. حط رجله الشيخ على الباية الأولى وقال يا الله. من اللي سمع فتح الإشارة؟ بمجرد أن سمع يا الله فاز قام وركض وإجل أخذ إيد المرجع الأعلى شيخ كاشف المطاع رحمة الله تعالى عليه وقبلها وأخذ بإيده وجابه وقعده يمه. هذول قاعدين وياهم قاعد يمهم أمين الدولة، صار ميت لون وجه أمين الدولة. شنو راح من طلع تكلمه وكذا وهذا. طبعا هو أنا فاتني أن أذكر لكم أنه من جملة الشرائط اللي اشترطها كاشف الغطاء على فتح علي شاه من خلا سلطان أنه في كل فوج من أفواج العسكر تخلي مؤذن وتخلي إمام جماعة، وهذا إمام جماعة إمام الجماعة هم يصلي بيهم هم يرشدهم، وفي يوم من الأيام الأسبوع ما لا يقل عن يوم يعلمهم المسائل مسائل الابتلاء. مهم صار طلع فإجاله أمين الدولة بعد قاعد والتقى أمين الدولة فتح علي شاه. فتح علي شاه قال له أدري شاهد مو أمس قلت لكم لا تخلونا يدخل، شلون هسه أنا باوع أشوف يمي واصل شنو وين هذول الجنود وين هذا؟ قال له والله يا مولاي أنا كل الجنود أكدت عليهم وهددتهم أصلا بس بعد ما قدروا. شوف هيبة المرجعية وهيبة الرجل الصالح وهيبة التابع لمذهبنا ومذهب أئمة أهل البيت. فباوع على هالشي على قولتنا قلبه يمكن هسه هذا أمين الدولة قال له أخو هسه أنا هذولي خلوهم كان تشبيك فزيت ما قدر يسكت. قال له أخو هسه لعب أنت شو أنت مولانا كان شلون هيك فزيت وجيت له ركض وبست إيده كان مو تقول أنا زعلان عليه ولا تخلونه يدخل وما أريد هذا ولا أريد يشعر بأي احترام ولا أريد يشعر بهذا. ايش خليت انت؟ انت ركضت لي خذيت ايده وقبلت ايده وجبته وقعدت يمك انت مو تقول انت ما اريد انا يباب على هذا يشوف اي احترام. هذا قال من دخل الشيخ وقال يا الله انا القي في روعي انه ثعبان كبير جدا وهو يحاول ان ينهش صدري. كلش بدي يجمع عليه وما تخلصت من عنده إلا وفزيت يعني وأنا قمت ورحت استقبلت الشيخ الكبير كاشف الغطاء رحمة الله تعالى. قل ما خلصت من ثعبان إلا من جبت من تقبلت إيده وجبت. المهم شاهدي أنا على كاشف الغطاء طبعاً قصص كثيرة عن كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه، بس أنا شاهدي اللي كان يعني ردت أجيبه على الممارسة، تفضل على الممارسة. التعلم شيء والممارسة العملية شيء ثاني. يقول 300 مرة هو درس كتاب الشرائع، 300 مرة يعني واحد يدرس مرة مرتين، أنا بالنسبة لي ما يعني أضوج من أدرس مادة مرتين إلا بس يعني أحيانا بعد أشوف من تكليفي يعني تكليف أنه أدرس المادة مرة ثانية، ولهذا ما أحب أدرسها مرة ثانية، هذا بعد استكفيتها. ولكن أنا مخطئ، الممارسة الممارسة الممارسة. إحنا هنا نتعلم، عليكم أن تمارسوا. أحيانا نضطر أن نأخذ مادة أكثر حتى تصير ممارسة عملية للمعلومات أو للوسائل أو للأدوات اللي استعملناها نحن في عملية الاستنباط. كل هذا الكلام، هذا كلامي كله، ما أدري إيش قد طورت به كله، أنا أريد أن أضع أرجلنا ونحن في بداية العام الدراسي في مكانها الصحيح. لا يضرنا سرعة المشي، لا نريد مشي سريع ولا نريد هذا، لا نريد كثرة مشي، لا نريد كثرة عناوين، لا نريد هذا. نريد أن نتيقن، أن نحرز أننا ونحن سنبدأ بالمشي، نشرع بالمشي هذه السنة، أن نكون على الطريق الصحيح. ونحن قلنا منذ أول سنة أن ما يضمن لنا أننا على الطريق الصحيح أن لا ننسى أبدا الأهداف التي عيناها ونحن في بداية الطريق، واللي اليوم هم قلنا هناك تكلمنا في الأهداف بصورة مفصلة، مو صحيح؟ من اللي الأهداف بأنواعها، اللي في علم النفس التربوي بمجالاتها المتعددة، المعرفي والمهاري والوجدان العاطفي، مو؟ وبالهدف الأسمى أو المختصر اللي هو تعلم عملية الاستنباط بقطع جاهزة. هذه الأهداف بعدها إلى هذا اليوم المفروض أن تكون في بالنا، ألا تغادر تفكيرنا، هي الضمان لأي عمل من أعمالنا أن يكون فنيا متزنا موضوعيا بالطريقة الصحيحة بالمقدار الصحيح بالأسلوب الصحيح في المكان الصحيح، هي التي تضمن. إذا ما محدد أنت أهدافك فتأتيه والعياذ بالله، لابد أن تحدد أهدافك من الأول، وهذا احنا قلناه مو بس بالعملية التعليمية، في كل حياتنا لابد أن واحد من الأول يفكر شوية، يقف للتفكير، دائما يقف حتى يحدد أهدافه، لأن الأهداف هي التي تأخذ بيدك تخليك تستجمع قدراتك طاقاتك، تخليك تنظم هذه القدرات والطاقات، توظفها في مكانها الصحيح بطريقتها الصحيحة لكي تصل إلى الهدف. طبعا نحن قلنا عندما نحدد الأهداف لا ضمان، قطعا لا ضمان، هذا شيء عقلائي، لا ضمان أننا سنصل قطعا إلى كل أهدافنا 100%، لا، بعد هذا يتبع قدراتنا، يتبع أفكارنا، يتبع جهودنا اللي إحنا اللي مستعدين أن نخليها، ويتبع أيضا الممارسة، هذه الممارسة اللي رجعت أنا بديت بيها وإن شاء الله أختم بيها. هذه مقدمة كانت مهمة جدا، ولهذا شوف أخذت أنا هذا الدرس، هذا الوقت منكم، وقت غالي ونفيس، ولكن لابد، كان لابد أن نستعيد هذه المعلومات، نستعيد هذه الأفكار لكي نتيقن من أننا لازلنا على الهدف، ولازلنا على الطريق، ولازلنا نفكر 100 مرة بل 1000 مرة بالوسائل والأدوات والآليات، سميها مؤنة، التي نحتاجها لسلوك الطريق الصحيح إلى الهدف الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما ممن يحدد أهدافه بدقة، أن يحدد أهدافه القريبة المتوسطة البعيدة، أن يحدد طريقه الصحيح، أن يأخذ بأيدينا لتوفير الوسائل الصحيحة لكي نسلك الطريق الصحيح إلى الأهداف الصحيحة. نسأله بمنه، بكرمه، بألطافه، ببركات أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، وأنطافي صاحب الزمان سلام الله تعالى عليه، وببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شكرا.